التنزيل وفق النظر العرفاني. لا يختلف العرفاء كثيرا عن زملائهم الفلاسفة حول طبيعة التنزيل والصدور لدى المفارقات العلوية، فعندهم أن ما صدر عن المبدأ الحق إنما هو جملة العالم بأسره دفعة واحدة، وهو المطلق عليه الوجود المنبسط العام، والذي يفيض على كل موجود من الموجودات الخاصة. لكن مع ذلك، فإن أول تعين لهذا الصدور ضمن الوجود المنبسط العام هو العقل الأول، وعليه ذهب صدر المتألهين إلى التوفيق بين المذهبين الفلسفي والعرفاني، وذلك لأن العرفاء وإن قالوا بالصدور الجمالي والكلي للعالم دفعة واحدة عبر ذلك الوجود المنبسط، فإنهم لا ينكرون التسلسل والترتيب في التعينات الخاصة. وبالتالي فقد اعتبر أن ما ذكره العرفاء حول الوجود المنبسط هو ذاته عبارة عن العقل الأول من حيث التفصيل، أما من حيث تعينه الخاص فهو أيضا عبارة عن جميع ما في العالم من موجودات، ولكن على نحو الكمال والإجمال. وهنا أن مقالة العرفاء لا تبتعد عن مقالة ابن رشد المشائية، وهي ذاتها التي نحى إليها صدر المتألهين كما هو واضح. نعم، قد ظهر لابن عربي تصورات مختلفة عديدة إزاء موقفه من نظرية الصدور، فهو أحياناً يستدل على خطأ التعميم القائل الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، بدليل هندسي مفاده أن النقطة رغم أنها تعد واحدة إلا أن من الممكن أن ينشأ منها خطوط متعددة، فإذا كانت النقطة مفترضة في مركز الدائرة فإن من الجائز أن يرسم عليها خطوط تنتهي إلى نقط متعددة في المحيط، بحيث أن جميعها يقابل تلك النقطة وجها لوجه. والواقع أنه يمكن إنشاء ما لا نهاية له من الخطوط المنبعثة من نقطة المركز، والتي تفضي إلى رسم ما لا نهاية له من النقط على المحيط. لكن إنما يصح ذلك باعتبار أن نقطة المركز لم تعد نقطة بسيطة، بل هي مركبة إلى ما لا نهاية له من النقط الجزئية، وهو أمر لا يتنافى مع قاعدة الصدور، مثل ما أشار إلى ذلك صدر المتألهين وهو في معرض رده على الاستدلال الآن في الذكر والذي نسبه إلى بعض الأذكياء. وحيث رفض ابن عربي مفاد نظرية الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، حاول أن يفسر علة الكثرة من خلال فكرة التثليث التي أناط بها الإيجاد والتنزيل، فالثلاثة عنده هي أبسط الكثرة، أو أنها أول الأفراد وعنها وجد العالم، فهي في الحضرة الإلهية عبارة عن علم وعالم ومعلوم، وأن هذه العلاقة الثلاثية اقتضت العلاقة بين الحق والأعيان الثابتة، فالواحد بمفرده لا ينتج، وكذا الاثنان لا ينتجان ما لم يقم بينهما حركة الجماع وهي الفردية. وبالتالي فبالأحدية ظهرت الأشياء عن الله الواحد من جميع الوجوه، فالموجود الذي صدر إنما صدر بثلاثة اعتبارات هي أصل النتائج كلها، وهي وجود الذات وكونها قادرة وكونها متوجهة، فبهذه الاعتبارات والوجوه ظهرت الأعيان. ويستعين ابن عربي في إيضاح العلاقة الثلاثية للإيجاد والتنزيل ببعض النصوص الدينية، فيعتبر أن العلاقة بين الحق والأعيان كانت من الطرفين عبارة عن ثلاثيتين لولاهما ما وجد العالم، فمن حيث طرف الحق أن الإيجاد لا بد أن يتضمن شروطا ثلاثة تضمنها قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، حيث لا بد من ذات وإرادة وقول كن، كما لا غنى عن أن تكون هناك شروط ثلاثة في العين التي يراد لها الإيجاد، وهي أن تكون لها شيئية، وأن تسمع القول، وكذا تمتثل الأمر. فلولا أن هذه العين مستعدة للتكوين ولها قابلية لذلك من نفسها ما تكونت عند سماعها القول الإلهي، وهذا الاستعداد هو الحاصل لديها بفعل الفيض الأقدس. بل إن الموجد والمكون للشيء إنما هو تلك العين للشيء بشرط سماعها الأمر، فليس الحق هو من أوجد الشيء، وإنما أوجده نفس الشيء أو عينه لا غير، بدلالة قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وتبعا لهذه النظرية في التثليث، فإن هناك ثلاثة أنواع من الإيجاد التي أوجد الله فيها العالم. فهناك الإيجاد بقول كن لا غير، حيث تم فيه إيجاد أكثر العالم، كما هناك الإيجاد بقول كن واليد الواحدة، مثل إيجاد جنة عدن والقلم وكتبة التوراة وغير ذلك. وأخيرا هناك الإيجاد بقول كن وكلتا يديه، وهذا النوع من الإيجاد خاص بالإنسان، ولذلك فإنه خرج على صورة الحق كما في الحديث: خلق الله آدم على صورته. مع هذا فهناك موقف آخر لابن عربي إزاء قاعدة الصدور الآنفة الذكر، حيث عدها صحيحة تماما من الناحية العقلية، بل وتنطبق على جميع الموجودات باستثناء أحدية الحق، حيث الكثرة تصدر عنها، وذلك لأن أحديته خارجة عن حكم العقل وطوره. فأحدية حكم العقل هي التي لا يصدر عنها إلا واحد، وأحدية الحق لا تدخل تحت الحكم. كذلك فلو صدر عن الحق جميع العالم فإنه لا يصدر عنه إلا واحد، حيث إنه مع كل واحد من حيث أحديته، لكن الأمر يختلف عما يقوله الفلاسفة كما أشار إلى ذلك. وهو في محل آخر رأى أن التعدد الصادر عن الواحد ممكن باعتبار القوابل لا باعتبار ذات الواحد، والمسألة عنده مفسرة بحسب ظهور الحقيقة الواحدة في المرايا المتعددة والمختلفة، حيث تتعدد الصور وتختلف في هذه المرايا مع أن الحقيقة واحدة. وكذا في علاقة المبدأ الحق مع تجلياته المختلفة، فهو لا يرى غير الذات الإلهية وهي متجلية في كل شيء كأمر واحد يظهر بمظاهر مختلفة كلها تبدي كونها مرايا لحقيقة واحدة، أو أنها أسماء وصفات لهذه الحقيقة المطلقة. وأن تجلي الواحد في المقامات والمراتب تظهر الوحدات المتعددة، تعدد الوجه الواحد في المرايا المتعددة، وليست هناك كثرة دالة على الاختلاف، حيث العدد لا يولد كثرة في العين، فالعالم كله وحدات ينضاف بعضها إلى بعض فتسمى مركبات، وكما قيل في الشعر: وما الوجه إلا واحد غير أنه إذا أن تعددت المرايا تعددا. أو يمكن القول إن صدور الكثرة أو التعدد عن الواحد هو باعتبار ما عليه الأعيان الثابتة التي هي قوابل متعددة وغير متناهية، وعليه صح ما يقوله العرفاء بأن المبدأ الحق هو الواحد الكثير، فكيف لا تصدر عنه كثرة؟ مع هذا فإن رؤية ابن عربي في علاقة المبدأ الحق بالكائنات هي رؤية مبتنية على حد بعيد على تلك القاعدة، فاستنادا إلى تصويره الرمزي تبعا للألفاظ الدينية اعتبر أن للتجلي مراتب، وأن أول هذه المراتب هي الروح الكلي أو العقل الأول الموصوف بالقلم، ومنه تشتق سائر العقول، ثم النفس الكلية الموصوفة باللوح المحفوظ، حيث أنها أول موجود بعاثي، فقد طلب القلم موضع أثر لكتابته، فانبعث من هذا الطلب اللوح كانبعاث حواء من آدم، أي كان بين القلم واللوح أول نكاح معنوي معقول وله أثر حسي مشهود، ومنه عملنا بالحروف المرقومة عندنا. ومن عملية النكاح بينهما ولد توأمان، حيث أول ما ألقت النفس علم الطبيعة الكلية والتي ظهرت عنها العناصر الأربعة، ثم بعدها الهباء أو الهيول الكلية، ومن نكاح هذين التوأمين ولدت صورة الجسم الكلي، وهكذا استمر التوالد ونزل إلى العالم السفلي. وفي محل آخر أشار ابن عربي إلى أن الله أوجد بعد تكون علم الطبيعة، وهي من عالم النور، الظلم المحض، ومن ثم فاض عليها النور فظهر الجسم المعبر عنه بالعرش، وهو أول ما ظهر من عالم الخلق، ثم أوجد الكرسي في جوف العرش، وجعل فيه الملائكة من جنس طبيعته، ثم خلق في جوف الكرسي فلكا في جوف فلك، وخلق في كل فلك عالما يعمرونه هم الملائكة، إلى أن خلق المولدات الطبيعية، حيث تصدر عن حركات السماوات والأرض أعيان المولدات والتكوينات. هكذا فلدى ابن عربي أن أصل النكاح والتوليد هو ذلك الذي حدث بين العقل الأول والنفس الكلية، أو بين القلم واللوح، ومنه سرى النكاح في عالم التوليد الكوني وغيره من العوالم، فهو في العالم الطبيعي يطلق عليه النكاح، ويسانخه في عالم الأرواح النورية فيطلق عليه الهمة. ومن مترتبات ذلك النكاح الوجودي ما ظهر من أنواع أخرى للنكاح والتوليد لا تمت إلى العالم الوجودي بصلة، مثل النكاح الذي يتم بين المقدمتين المنطقيتين لإنتاج النتيجة، وأنه لا بد في الدليل من ثلاثة حدود، وكذلك النكاح الخاص في التوليد الكوني ومقدمات الاستدلال. على أن المراتب التنزيلية كما يتحدث عنها العرفاء ومنهم ابن عربي هي مراتب تتصف بالنظام القائم حسب نظرية الإمكان الأشرف والمشاكلة، مثل ما سبق لدى زملائهم الفلاسفة. فالعوالم الوجودية لدى العرفاء هي عوالم قائمة على المشاكلة والسنخية، فتبدأ المضاهاة بين الذات الإلهية والقلم أو العقل الأول من جهة الإجمال والكلية، ثم بعد ذلك بين القلم واللوح المحفوظ أو النفس، وذلك من حيث التفصيل. كذلك هناك مضاهاة بين العرش والقلم من جهة الإجمال وكون الأشياء فيهما على الوجه الكلي، وكذا هناك مناسبة بين الكرسي واللوح من جهة مظهريهما، فالعرش في المرتبة الحسية هو مرآة القلم، وما في القلم من أشياء مجملة وكلية مندرج في العرش بشكل كلي ومجمل أيضا، والكرسي في المرتبة الحسية هو مرآة اللوح، فما في اللوح فهو في الكرسي، والقلم أنموذج الذات ومرآتها ومظهرها ومنصتها ومجالها، واللوح أنموذج القلم ومرآته ومظهره ومنصته ومجلاه، والقلم نسخة الذات، واللوح نسخة القلم، والعرش نسخة القلم، والكرسي نسخة اللوح، وأما الإنسان الكامل فهو نسخة جامعة لجميع النسخ، وهو الجامع بين العالمين الإلهي والكوني، وبين هذا الإنسان وبين الحق مضاهاة في الجمع بين العوالم، وإن كل منهما عبارة عن مرآة لذاته، فعلمه لذاته ومرآة لذاته، وبين علم الحق وعلم الإنسان الكامل مضاهاة من حيث مظهريته لتفصيل ما أجمل، ومن ثم فإن علم الإنسان الكامل هو مرآة لعلم الحق، وأن علم الحق متجل عليه وظاهر به. بل العالم لدى ابن عربي له تماثل وتوازي مع الحروف، فهو مشتق من كلمة كن تبعا لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وحيث أن هناك 28 حرفا، فإن العالم بدوره عبارة عن هذا العدد في المراتب، لا يزيد ولا ينقص، ويقف العقل كأول مخلوق، إذ كان العقل أو القلم هو أول خلق خلقه الله من النفس المسماه بالعماء أو الحق المخلوق به، والتي تتصف بقابلية فتح الله صور العالم فيها، ثم النفس الكلية أو اللوح، ثم الطبيعة، ثم الهباء، ثم الجسم، ثم الشكل، ثم العرش، ثم الكرسي، ثم الأطلس، ثم فلك الكواكب الثابتة، ثم السماء الأولى، ثم السماء الثانية، فالثالثة، فالرابعة، فالخامسة، فالسادسة، فالسابعة، ثم كرة النار، فكرة الهواء، فكرة الماء، فكرة التراب، ثم المعدن، فالنبات، فالحيوان، فالملك، فالملك، فالجن، فالبشر، ثم المرتبة، أي مرتبة الإله، وهي الغاية في كل موجود، مثلما أن الواو هي غاية حروف النفس. ومثلما هناك كلمات العالم فإنها تسمى في الإنسان حروفا من حيث آحادها، وكلمات من حيث تركيبها، وكذا فإن أعيان الموجودات حروف من حيث آحادها، وكلمات من حيث امتزاجاتها، فما الإنسان إلا عالم صغير، وما العالم إلا إنسان كبير. هكذا يتضح أنه لا يوجد اختلاف جذري بين الرؤية العرفانية والرؤية الفلسفية حول طبيعة التنزيل تبعاً لنظرية الصدور وما يترتب عليها من المشاكلة والنظام التسلسلي.